بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ففي هذا الوقت نراجع ما تيسر من أول دروس متممة الأجرومية. السؤال الأول من اليمين وهكذا إلى اليسار عندك: ما تعريف الكلام؟ عرف الكلام لغة واصطلاحا. نطق مفهم واصطلاحا. اللفظ المركب المفيد بالوضع. حسبك. عندك: ما معنى قولهم اللفظ المركب المفيد بالوضع؟ اللفظ ما معناه؟ يعني الصوت المشتمل على بعض الحروف اللي جاي. المركب كلمتين فأكثر تركيبا. تركيبا ماذا؟ إسناديا. تركيبا إسناديا. طيب، المفيد ما يحسن سكوت المتكلم عليه، بالوضع الوضع إيش؟ لا، الوضع العربي. الوضع العربي. طيب، عندك أنور: صور تأليف الكلام. الكلام يتألف، أقل ما يتألف منه وأكثر ما يتألف منه، أذكر ذلك. صور تأليف الكلام ست. صور تأليف الكلام ست. صور تأليف الكلام ست. ست صور لتأليف الكلام. عندك يا أبا عبد العزيز؟ من اسمين أو ثلاثة؟ اختر لك يا أبا عبد العزيز. أولا من اسمين، من اسمين أو فعل واسم. فعل واسم. طيب، فعل واسمين. طيب، فعل وثلاثة أسماء. فعل واربعة، واربعة أسماء. طيب، وماذا؟ وماذا أيضا؟ بكي. صور تأليف الكلام ست. ستة وسبع. ست. عندك يا عبد الوهاب؟ من اسم، من اسم واحد هكذا. من اسمين ثلاثة أسماء. من أربعة أسماء كيف هذا؟ كيف هذه الأسماء؟ كيف؟ اذكر مثالا بحيث يتضح لنا. زيد قائم من اسمين. طيب، من فعل واسم مثل قام زيد. فعل واسمين مثل هذا عشر، يعني أكثر من اسمين. ها؟ أكل زيد الطعام. تمام. الرابع من فعلين من فعل وثلاثة أسماء مثل رأيت زيدا قائما. يلا التي بعدها من فعل ثلاثة أسماء، ما زلنا أربع أسماء، أربع أسماء. طيب أعلمت زيدا عمرا قائما. طيب بكي واحدة عندك يا أبا عبد الرحمن، هذه الموجودة. طيب عندك يا شمس، ها ما تذكر. محمد تذكر؟ واسم عندك يا بلال، ذكرت خمس صور. يعني يقصد السؤال يعني بعد أن يوجه للشخص، بعض الأسئلة تكون اختيارية هكذا نختار. عندك الشرط وجوابه. طيب الشرط وجوابه. طيب نرجع السؤال عندك يا أبو عبد الرحمن، عرف الكلمة لغة واصطلاحا. الكلمة الجملة المفيدة، الجمل المفيدة، نعم هذا لغة. واصطلاحا قول مفرد. طيب تمام. عندك يا شمس أقسام الكلمة، اسم وفعل وحرف جاء لمعنى، بين لنا الاسم والفعل والحرف. طيب 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 لماذا قيده بقول جاء لمعنى؟ طيب عندك يا محمد علامات الاسم ما هي؟ أشهر علامة للاسم الإسناد إليه، الإسناد إليه. طيب وماذا؟ الخفض، الخفض. الإسناد إليه والخفض والتنوين وأل دخول الأل وحروف الخفض. طيب عندك يا بلال الإسناد إليه، لماذا ذكر الإسناد إليه؟ تعرف بها بعض الكلمات مثل ما يعني بعض الكلمات هي اسم ما تعرف بنوع من هذه الأنواع إلا بمثل الإسناد إليه. طيب التنوين على أقسام يا أبا داود، التنوين على أقسام اذكرها. ايش تمكين والتنكير؟ ذكرنا أربعة، اذكر الأربعة. عندك وتنوين المقابلة وتنوين العوض. طيب الفعل له علامات اذكرها يا مصطفى. قد والسين وسوف وتاء التانيث الساكنة. قد يا أسامة ماذا عنها؟ تدخل على ماذا؟ تدخل على الفعل المضارع فقط. فقط هل تدخل على فعل الأمر؟ على الفعل الماضي؟ الفعل الماضي. إذن الماضي والمضارع، الماضي والمضارع. طيب ماذا تفيد إذا دخلت على الماضي وماذا تفيد إذا دخلت على المضارع؟ ماذا تفيد إذا دخلت على الماضي؟ تفيد التحقيق. خلاص؟ طيب عندك يا مصطفى أكمل والتقريب. وبالنسبة إذا دخلت على الفعل المضارع التكثير والتقليل. طيب ما هي العلامات الخاصة يا إدريس بالفعل المضارع؟ السين وسوف. طيب ما هي العلامات الخاصة بالفعل الماضي؟ تاء التانيث الساكنة في أوله أو وسطه؟ في آخره. طيب وتاء الفاعل أيضا، تاء التانيث وتاء الفاعل. طيب عندك ما هي العلامات، علامات فعل الأمر؟ دخوله، دلالته على الطلب، وقبوله يا المخاطبة. هكذا أحسنت. طيب من يذكر لنا، هناك كلمات عندك، هناك كلمات ألحقت بالفعل الماضي، فما هي؟ اختلف فيها وألحقت بالفعل الماضي. قد، ارفع صوتك، هلم، هذا فعل ماضي أو أمر أو مضارع؟ فعل ماضي. فعل أمر أو ماضي؟ أنا أريد فعلا ماضي، يعني مما يدخل في الفعل الماضي واختلف فيه. ألفاظ أربعة هي على الصحيح أنها أفعال ماضية، ما هي؟ أخي هلما، الله المستعان، هلما ما زلت فيها؟ ألغي هلما، أعطني ثانية. فتحنا باب، فتح الباب الخلفي، تعالوا هلما، كلها دعوة. الظهر عندك وليمة يا أخانا. عندك يا أخي نعمة وبئس وماذا؟ بكية، بكية اثنتان، نعمة وبئس. لا لا, لا تدخل في هذا الباب، غلق هذا الباب، الله يبارك فيك. نعمة وبئس عندك يا ناجي، وإيش؟ ليس وعسى. انتبه، وهذه أربع كلمات اختلف فيها هل هي فعل ماضي أم لا، والصحيح أنها أفعال ماضية. وتدخل عليها تاء التأنيث الساكنة. طيب، الفعل المضارع لا بد في أوله من شيء. يا أين وصلنا؟ أنت قد أجبت عندك يا بايحيى. ما هو الذي يكون لا بد من وجوده في أوله؟ ما هو حروف أنيت، يعني دخول وجود حرف من هذه الحروف. ما معنى أنيت؟ قصدت، ونأيت، بعدت، وآتينا، وناتي، من الإتيان والمجيء. طيب، هل هي علامة يعرف بها الفعل المضارع؟ ليست علامة يعرف بها الفعل المضارع، ولكن هذه من لوازم الفعل المضارع. طيب، هناك كلمتان، يا أمان، ألحقتا بفعل الأمر، اختلف فيهما، هل هي فعل أمر أو اسم فعل أمر؟ احذفها لما، الله يبارك فيك، احذفها لما، تعالى، والثانية هات. طيب، هات وتعالى، على الصحيح أنها أفعال إيش؟ أفعال أمر. عندك عرفت. كيف حال هات آخره؟ ما حال آخره؟ وما حال آخر تعالى إذا اتصل بالضمائر؟ هاتي مكسورة مطلقا، وتعالى ما لها؟ اختر لك يا صاحبي، لا تتعجل يا عرفات. آخر تعالى مفتوح مطلقا أو في حالات؟ أي ضمير؟ مثل تعالوا، تعالوا، لا لا لا، ارجع هكذا، الرحى هكذا. فاتت. طيب، عندك يا محمد، ما حال هاتي وتعالى؟ تعالي مفتوح وقد كسرت، ايش؟ تعالى مفتوح مطلقا. ما هي المواضع؟ للمخاطبة المؤنثة تعالي. وهات مكسور أبدا، مكسور هذا أو هذا. عندك يا همام، يعني الآن هاتي مكسور أبدا إلا إذا اتصل به واو الجماعة، هكذا هاتوا فيضم وما عدا ذلك يكسر. هاتينا إلا في واو الجمع هاتوا يضم. طيب أحسن. تعالى تنصب تفتح إلى ياء المخاطبة فتقول تعالي هكذا، تعالي أقاسمك الهموم تعالي هكذا، قد بينوا شذوذه. تفتح مطلقا، هذا آخر كلام، تفتح مطلقا، اللام في تعالى تفتح مطلقا، سواء اتصل بها واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو إلى آخره. تعالى تعالي تعاليا تعالوا تعالينا، كلها مفتوحة. طيب عندك يا أبا بكر، عرف الحرف لغة واصطلاحا. طيب الطرف، الطرف أو الطرف؟ الطرف، هذا طرف بفتح، لا تربكنا يا أبا بكر. الطرف أم الطرف؟ بالسكون. هذا حرف؟ لا، الطرف. نعم الطرف يعني الجانب. واصطلاحا كلمة دلت على معنى في غيرها، ما هي علامته؟ علامة الحرف، علامة الحرف، والحرف ما ليس له علامة، فقس على قولي تكن فهامة، يعني قوي الفهم. أما علامة في معرفة علامة العرض هذه فيها. نعم. طيب ما لا يصلح معه دليل الاسم ولا دليل الفعل. هناك عندك مثل المصنف بهل وفي ولم للحرف، إلى ماذا تشير هذه الثلاثة؟ بأنها ماذا؟ في يعني أن من الحروف ما يختص بالأسماء وهو في، ومنها ما يختص بالأفعال وهو لم، ومنها ما يشترك فيه الاسم والفعل وهو هل. أحسنت. طيب نكون قد راجعنا إلى باب الإعراب، وهكذا إذا مررنا بموضع إن شاء الله نراجع ما سبق شيئا فشيئا بإذن الله. طيب أنت اليوم ما سألناك يا أبا حسين، خلاص إن شاء الله المراجعة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فعندنا درس الاسم الذي لا ينصرف. والاسم الذي لا ينصرف سمي بذلك لعدم تنوينه أو جره بالكسرة، فهو لا يدخله الصرف مفردا في حال كونه مفردا أو غير مفرد. والسبب في كونه غير منصرف
لكونه أشبه الفعل في وجود علتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى. أما الفعل هكذا، أما الفعل فعلتاه لفظية ومعنوية. اللفظية الاشتقاق، كونه مشتقا من المصدر. الثانية الاحتياج والإفادة، كونه يحتاج إلى فاعل لا بد له منه كي يكون مفيدا. وفي الاسم الذي لا ينصرف علتان، علتان لفظية ومعنوية، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى إلى المعنى. فما هي التي ترجع إلى اللفظ يا أمجد؟ التي ترجع إلى اللفظ ست علل: التأنيث بغير ألف، وماذا؟ والعجمة، وماذا؟ أسرع. والتركيب. طيب عندك يا عمار؟ ووزن الفعل والعدل وزيادة الألف والنون. والأخرى ترجع إلى المعنى: العلمية والوصفية، كون الاسم علما أو وصفا. طيب قال المصنف رحمه الله: يجمعها قول الشاعر: اجمع وزن عادلا أنف بمعرفة، ركب وزد عجمة فالوصف قد كمل. الشاعر هو بهاء الدين محمد ابن النحاس الحلبي. ذكر 9 علل، هذه 9 العلل جمعها جملة واحدة. اجمع المراد به ايش؟ المراد به صيغة منتهى الجموع. وزن المراد به وزن الفعل. عادلا المراد به العدل. أنف التأنيث، التأنيث مطلقا سواء كان بألف أو بغير ألف. طيب بمعرفة المراد به العلمية. ركب التركيب المزجي. وزد المراد به زيادة الألف والنون. عجمة العجمة. فالوصف ماذا؟ الوصفية. إذن هذه 9 علل، 9 علل يمكن تقسيمها إلى قسمين: الأولى ما فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين، ما فيه علة واحدة تقوم مقام العلتين، وهذه على قسمين: الأولى صيغة منتهى الجموع التي تأتي على وزن مفاعل ومفاعيل وما شابه ذلك، والثانية ألف التأنيث الممدودة والمقصورة. صيغة منتهى الجموع سيأتي معنا أنها تقوم مقام العلتين، وألف التأنيث الممدودة أو المقصورة تقوم مقام العلتين. طيب، أما القسم الثاني فهو ما فيه علتان، لفظية ومعنوية. وتقسم هذه التي فيها علتان إلى قسمين، عالمية ووصفية. العالمية تكون مع واحدة من ست، العالمية تكون مع واحدة من ست: التأنيث بغير ألف، والعجمة، والتركيب، المزج، وزيادة الألف والنون، ووزن الفعل، والعدل. هذه ست مع أو واحدا من الست مع العلمية كونه علما. الثانية الوصفية، كون هذا الاسم وصف وليس اسم علم. الأولى علم والثانية وصف، فرق بين العلمية والوصفية. الوصفية مع واحدة من ثلاث علل، مع واحدة من ثلاث علل: وزن الفعل، وزيادة الألف والنون، والعدل. هذا ملخص للاسم الذي لا ينصرف. فهل فهم هذا التلخيص؟ هذا هو ملخص الاسم الذي لا ينصرف. وفي درس الآج الرومية ذكرنا هذا التقسيم، ذكرنا هذا التقسيم. واضح؟ طيب، قال رحمه الله: فالجمع الآن بدأ بماذا؟ بالتسلسل الذي ذكره الشاعر في قوله: اجمع وزن عادلا، رتبه على كلام الشاعر على ما ورد في البيت. قال: فالجمع بدأ به، بدأ بالجمع لقلة الكلام عليه، لقلة الكلام عليه، أن الكلام فيه قليل وليس كثيرا كما في غيره من العلل التي ستمر معنا. قال: فالجمع شرطه أن يكون على صيغة منتهى الجموع. ما هي صيغة منتهى الجموع؟ هذه الصيغة لها ضابط ذكره النحاة، فقالوا: ضابطها كل جمع بعد ألف تكسيره حرفان، أو بعد ألف تكسيره حرفان. سواء أكان أول هذا ميما أو غير ذلك، ميما مثل مساجد، أو غير مبدوء بميم مثل صوامع ونحو ذلك. أهم شيء أن يكون بعد ألف حرفان، بعد الألف يعني يكون قبل الألف حرفان وبعدها حرفان، يكون قبل الألف حرفان وبعدها حرفان، ويدل على الجمع، ويدل على الجمع. جمع ماذا؟ جمع التكسير، جمع التكسير يدل على الجمع. أو يكون تكسيره بعد ألف تكسيره يكون ثلاثة أحرف أوسطها ساكن. إذن هذا الجمع بعد الألف هذه ألف التكسير، ألف التكسير هذه التي سميت ألف التكسير لكونها حدثت في الجمع بعد أن لم تكن في المفرد، حدثت في الجمع بعد أن لم تكن في المفرد. فمثلا كلمة مسجد هذا مفرد، جاءت هذه الألف لتفيد التكسير والجمع فيقيل مساجد. كذلك صومعة، أين الألف؟ لا ألف، هذه الألف ألف التكسير حدثت في جمع هذا المفرد مع أن صيغة المفرد لا وجود لها، صوامع. طيب، هذا ما قيل في الألف، وتكون هذه الألف حتى لو وجدت ليست في موضعها، لو وجدت فليست في موضعها، يعني تتغير تتكسر تتكسر، مثل ما سيأتي معنا في الألف الذي بعده ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، مثل مصابيح. لاحظ الألف هنا، مصباح صارت مصابيح، دل على أن هذه الألف غير هذه الألف، هذه ألف التكسير، ألف الجمع في حال جمعك لهذا المفرد. وسواء أكان الذي بعد ألف التكسير هذا، أو سواء أكان الاسم الذي فيه بعد الألف ثلاثة أحرف مبدوءا بالميم أو غير مبدوء بالميم، المبدوء بالميم مثل مصابيح، وغير المبدوء بالميم مثل قناديل، زنابيل. طيب، وسيمثل بأمثلة لهذا وذاك إن شاء الله تعالى. طيب، إذن ما هو ضابط صيغة منتهى الجموع؟ ما هو ضابط صيغة منتهى الجموع؟ نعم، حرفان أو ثلاثة أحرف أوسطها ساكن، وسواء أكان مبدوءا بالميم أو لم يكن. أهم شيء أن تعرف هذه، قبل الألف كم حرفان، سواء في الصورة الأولى أو الثانية حرفان، وبعد الألف حرفان أو ثلاثة أحرف وسطها ساكن. طيب، ولماذا قيل لهذه منتهى الجموع؟ لماذا سميت بمنتهى الجموع؟ لأن هذا الجمع هو آخر جمع في التكسير، فقد يجمع قبله، تجمع الكلمة قبله بجمع آخر، مثل ما ذكروا في كلب، كلب جمعها جمع تكسير أكلب، ثم إذا جمعت جمع منتهى الجموع قلت أكالب، فلا جمع بعده، لا جمع بعد صيغة منتهى الجموع. ومثال مثال آخر، كلمة اسم جمعه أسماء جمع تكسير، لكن هناك ايش؟ جمع ينتهي عنده، أسامي بالتشديد، لأن الحرف المشدد بكم؟ بحرفين، حرف المشدد بكم؟ بحرفين. طيب تمام. إذن إذا قيل منتهى الجموع يعني ممكن أن تجمع قبل هذا الجمع، هذه الكلمة ممكن أن تجمعها بأكثر من جمع، لكن إذا وصلت إلى هذه، هذه هي أقصى ما في الجموع، انتهت الجموع عندها خلاص، ما بقي جمع بعدها وراءها. طيب يعني آخر جمع للتكسير، آخر جمع للتكسير. فلذا قيل صيغة منتهى الجموع، وهي صيغة مفاعل. لاحظ كيف أتى على وزن مفاعل، نحو مساجد ودراهم وغنائم، يعني سواء أكانت مبدوءة بالميم أو غير مبدوءة بالميم، المهم أن تأتي على هذا الوزن مفاعل، على هذا الوزن، وزن مفاعل، مساجد، دراهم، غنائم ونحو ذلك. قال أو مفاعيل، نحو مصابيح ومحاريب، مصابيح ومحاريب. وهنا لم يذكر ما لم يكن مبدوءا بالميم، وقد ذكر في هذا كلمة قناديل ونحوها. نكتفي بهذا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما الذي ذكرناه في الدرس السابق؟ ما زلنا في الاسم الذي لا ينصرف، لكن في أي جزئية؟ في العلة الواحدة، ما هي؟ إيش؟ صيغة منتهى الجموع. طيب، لأن المصنف رتب هذه العلل وفق البيت الشعري الذي ذكره ابن النحاس: اجمع وزن عادلا. من يأتي بتعريف صيغة منتهى الجموع؟ شمس. أوسطها ساكن. طيب، يضاف إلى ما سبق أن صيغة منتهى الجموع لها أسماء، أسماء هذه الصيغة يقال لها صيغة منتهى الجموع، ويقال لها الجمع المتناهي، ويقال لها الجمع الذي لا نظير له في الآحاد، الجمع الذي لا نظير له في الآحاد، أي لا مفرد عربيا على وزنه، لا مفرد عربيا على وزنه. مما يلحق بصيغة منتهى الجموع، هناك أشياء تلحق بصيغة منتهى الجموع، وهي ما سمي بهذا الجمع، ما سمي بهذا الجمع، مثل هوازن، اسم لقبيلة امتنع صرفه، لماذا؟ لمشابهته لصيغة ماذا؟ منتهى الجموع. وكلمة أيضا سراويل، كلمة سراويل. قيل هي جمع وقيل مفرد، وفي ذلك خلاف كثير بين النحاة. فممن قال بأنه جمع لكلمة سروال المبرد والأخفش والحريري وغيرهم، وأنشدوا لذلك دليلا بيتا من الشعر، قال بعضهم: عليه من اللؤم سروالة فليس يرق لمستعطفي، عليه من اللؤم سروالة فليس يرق لمستعطفي. سروالة جمع أو مفرد مؤنث لكلمة سراويل، ولا بأس سواء أقيل بأنها جمع، أن هذا جمع لمفرد سروال، أو قيل إنه مفرد بصورة الجمع، فإنه ماذا؟ ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف. هذا مما ذكروا أنه يلحق بهذه الصيغة، صيغة منتهى الجموع. وهناك شيء يستثنى من صيغة منتهى الجموع، شيء يستثنى من صيغة منتهى الجموع، وهو ما كانت فيه الهاء زائدة، يأتي على وزنه لكن آخره هاء، مثل ملائكة على وزن مفاعل، زيادة ماذا؟ الهاء. فهذا إذا جاء بهذه الصورة ما كانت فيه الهاء زائدة فهو منصرف، منصرف. هذه ملائكة، أو يقال علي كما في الآية عليها ملائكة، فهي منصرفة. ثم قال المصنف رحمه الله: وهذه العلة هي العلة الأولى من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام العلتين. لما ذكرنا أن الاسم الذي لا ينصرف على قسمين، الأول ما هو؟ ما فيه علة واحدة، وهي على قسمين، هذه العلة الواحدة على قسمين: صيغة منتهى الجموع وألف التأنيث الممدودة والمقصورة. وكل من هاتين العلتين مما فيه علة تقوم مقام علتين، تقوم مقام علتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. انتبه، صيغة منتهى الجموع علة تقوم مقام علتين. ما هو وجه كونها تقوم مقام العلتين؟ أولا، العلة التي ترجع إلى المعنى كون هذه الصيغة جمعا، كون هذه الصيغة جمعا، وأما العلة التي ترجع إلى اللفظ فهي كون صيغة منتهى الجموع على صيغة لا نظير لها في الآحاد، لا نظير لها في الآحاد. بهذا يقال إنها علة قامت مقام علتين، إحداهما ترجع إلى اللفظ والأخرى ترجع إلى المعنى. ما هي العلة التي قامت مقام العلتين؟ صيغة منتهى الجموع. طيب، كيف قامت مقام العلتين؟ كيف قامت مقام العلتين؟ عمار، علة ترجع إلى المعنى، وذلك كونه كون صورة يعني صيغة منتهى الجموع جمعا. طيب، والعلة التي ترجع إلى اللفظ كونها صيغة لا نظير لها في إيش؟ في الآحاد. طيب، هذا معنى قوله وهذه العلة هي العلة الأولى من العلتين اللتين كل واحدة منهما تمنع الصرف وحدها وتقوم مقام العلتين. ثم قال رحمه الله: وأما وزن الفعل فالمراد به إما أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل كشمر بتشديد الميم وضرب أو ضرب بالبناء للمفعول وانطلق ونحوه من الأفعال الماضية المبدوء بهمزة الوصل إذا سمي بشيء من ذلك. الآن وزن الفعل هي علة من العلل المانعة من الصرف. وزن الفعل ما هو؟ قالوا هو الوزن الذي يكون للفعل الماضي أو المضارع أو الأمر، هذا وزن الفعل. إذا سميت به شخصا منع من الصرف ذلك الاسم. إذا أخذت صيغة من صيغ الفعل سواء كان ماضيا أو مضارعا أو أمرا، هذه الصيغة لها قيود وشروط. ما هي شروط صيغة الفعل الذي يسمى به الشخص ويمنع من الصرف؟ الشرط الأول أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل بحيث لا يوجد هناك اسم في اللغة العربية على هذا الوزن. هذا معنى قولهم أن يكون الاسم على وزن خاص بالفعل. هناك أوزان خاصة بالفعل، يعني لا يوجد في الأسماء نظير هذه الأوزان، نظير هذه الأوزان. ضرب لك أمثلة لذلك. المثال الأول الفعل المضعف شمر، قال لا يوجد هناك في الأسماء على هذا الوزن، هذا وزن خاص بالفعل، تعرف أنه هذا للفعل ليس للاسم، ليس هناك اسم على وزن فعل، فهذا الفعل هو وزنه الخاص به، ليس هناك اسم يشابه هذا الوزن. فهمتم هذا الكلام؟ فهمتم؟ إذا أخذت هذا الوزن الذي هو للفعل خاصة فسميت به شخصا سميته شمر أو سميته سلم أو سميته سمر. طيب أي المهم على هذا الوزن، المهم على هذا الوزن، إذا سميت به شخصا صار ممنوعا من الصرف. لماذا؟ السبب العلمية أنه علم، ووزن الفعل أنك أعطيت هذا الشخص وزنا خاصا بالفعل، وزنا خاصا بالفعل. يذكرون عن شمر هذا أنه فرس للحجاج بن يوسف، فرس لمن؟ للحجاج بن يوسف، أعطاه اسم سمى به الفرس شمر. طيب لا إله إلا الله، بقي وزن آخر من الأوزان الخاصة بالفعل، إذا سميت بها شخصا صار ممنوعا من الصرف. ما هو؟ البناء للمفعول، البناء للمفعول. مثلا كلمة ضرب، ضرب مبني ليش؟ مبني ايش؟ كيف؟ للبناء للمفعول، او لم يسمى فاعله. طيب وهي اولى من قول البناء للمجهول. طيب الآن كلمة ضرب أو بالتشديد، هذا بالتخفيض ضرب، أما التشديد ضرب، ضرب بالتشديد أو التخفيف، هذا وزن خاص بالفعل. لو أخذته وسميت به شخصا سميته ضرب، اسمها كذا، اسم علم له ضرب. من هذا؟ قال اسمه ضرب أو اسمه ضرب أو اسمه علم أو اسمه علم، هكذا. هذا الوزن خاص بالفعل، خاص بالفعل، يعني لا توجد، لا يوجد اسم بين الأسماء يشبه هذا الوزن على وزن فعل أو فعل، لكن أخذوا هذا الوزن الخاص بالفعل فسموا به شخصا، أيش يكون؟ يكون ممنوعا من الصرف. ما الذي منعه من الصرف؟ العلمية وإيش؟ ووزن الفعل. طيب أيضا من الأوزان الخاصة بالفعل الأفعال الماضية المبدوءة بهمزة الوصل، انطلق، استغفر، استعتب، اختار، هذه الأفعال مبدوءة بهمزة إيش؟ الوصل، بهمزة الوصل، وهمزة الوصل هي التي نعم تحذف عند درج الكلام، تحذف عند درج الكلام أي في النطق، ولا وتلغى همزتها، تلغى همزتها. هذه الهمزة، همزة الوصل، إذا وجدت في الفعل الماضي، الفعل الماضي أو غير الماضي. أهم شيء أن يكون فعلا مبدوءا بهمزة وصل. مثل هنا للماضي انطلق، هذا الوزن لا تجد اسما من الأسماء عليه على هذا الوزن، قالوا هذا وزن خاص بالفعل. لو أخذنا هذا الوزن الخاص بالفعل فسمينا به رجلا سميناه انطلق، جاء انطلق، ورأيت انطلق، يصح هكذا، ومررت بانطلق، يصح أو ما يصح؟ ما لكم كيف يصح؟ لا، هكذا جاء انطلق، كلها رأيت انطلق. نعم، بالرفع جاء انطلق. الآن اسم انطلق، انطلق هذا لابد أن يكون بالرفع، تمام؟ وفي حال الجر تأتي بهذه الفتحة باعتباره ايش؟ ممنوعا من الصرف. إذن المبدوء بهمزة وصل لو أخذناه وسمينا به شخصا يكون ممنوعا من الصرف. ما المانع له من الصرف؟ العلمية، أنه علم على شخص، ووزن الفعل، ووزن الفعل أنه جاء على وزن خاص بالفعل. نعم نعم نعم، سيأتي ذكرها إن شاء الله بالتفصيل، إنما هذه النقطة الأولى أو الشرط الأول نكتفي بهذا، وبارك الله فيكم.